بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل الاختلاط شيء حسن أم شيء قبيح؟ ربما يكون جواب هذا السؤال عند أكثر الناس شيئا واضحا، وهو أن الاختلاط شيء سيء قبيح، يفوت الطاقات ويحرق القدرات. ولكن هذه الإجابة فيها شيء من الاستعجال، لأننا لو تأملنا قليلا لوجدنا أن الاختلاف قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، بل قد يكون الاختلاط شيئا ضروريا وضرورة ملحة. لو كان البشر قاطبة يفكروا نمطا واحدا من التفكير لحدثت فاجعة ما أعظمها من فاجعة. لو كان البشر كمثال قاطبة يفكر كتفكير شاب في كلية الطب مثلا، وكل الناس يتطلعون إلى أن يكونوا في المستقبل أطباء حاذقين، ماذا كان يحدث؟ كانت تحدث فاجعة عظيمة جدا، بل كانت الحياة تعطل. وهكذا الرغبات، لو الناس اتحدوا في الرغبات في بلد السكنة، كلهم يريدون أن يسكنوا في بلد واحد وفي منطقة واحدة، كلهم يفضلون نوعا واحدا من الأطعمة، كل الرجال يفضلون نوعا صنفا واحدا من الزواجات، النساء يفضلن صنفا واحدا من الأزواج، ماذا كان يحدث؟ كانت تحدث كارثة. هذا في البعد المادي ولا علينا به، إنما كلامنا بالنسبة إلى الاختلاف في العمل على الصعيدين الإسلامي بصورة عامة والشيعي بصورة خاصة. هل الاختلاف في العمل الإسلامي والعمل الشيعي حسن أم قبيح؟ الجواب نفس الجواب، الاختلاف في العمل الإسلامي والشيعي قد يكون قبيحا وقد يكون حسنا. ولتوضيح موارد الحسن والقبح الاختلاف في العمل الإسلامي والشيعي يلزم علينا أن نذكر أهم موارد، وهي موارد ثلاث: الاختلاف في منطلق العمل، والاختلاف في طريقة العمل، والاختلاف في استراتيجيات العمل. أما المورد الأول، الاختلاف في منطلق العمل الإسلامي والعمل الشيعي، هذا شيء ليس قبيحا وإنما شيء حسن، بل إنما هو ضرورة من ضرورات المذهب والدين. ليس من الصحيح أن يقول قائل إننا في عصرنا بحاجة إلى أن ننطلق من البعد الإعلامي فقط، وإنما الصحيح أن يقال نحن في عصرنا هذا وفي جميع العصور في هذه المنطقة الجغرافية وفي جميع المناطق الجغرافية في العالم نحتاج إلى أن ننطلق من المؤسسات الإعلامية كالجرائد والمجلات والإذاعات والفضائيات، وكذلك نحن بحاجة إلى أن ننطلق من المؤسسات الثقافية كالمكتبات والمدارس والمعاهد والجامعات وأمثال ذلك، وأيضا نحن بحاجة نحن كمسلمين وكشيعة بصورة خاصة بحاجة إلى أن ننطلق من المؤسسات الحكومية كالوزارات والبرلمانات وأمثال ذلك، وأيضا نحن بحاجة إلى أن ننطلق من المؤسسات السياسية كالأحزاب المشرف عليها مراجع التقليد وكتجمعات سياسية تعمل داخل إطار الأحكام الشرعية وداخل إطار حدود الله عز وجل. نحن بحاجة إلى كل هذه المنطلقات للعمل الإسلامي والشيعي. وليس من الصحيح أن يقول أحد نحن بحاجة إلى بعد دون بعد وإلى منطلق دون منطلق آخر، فهذه ضرورة من ضرورات العمل الإسلامي والشيعي. هذا النوع من الاختلاف ليس قبيحا وإنما هو ضرورة. المورد الثاني، الاختلاف في طريقة العمل، وهذا الاختلاف كسابقه أيضا ليس قبيحا وكسابقه من ضرورات العمل الإسلامي. فواحد يجعل طريقته في العمل الإسلامي الصراحة، الصراحة في القول والصراحة في العمل، وآخر يجعل طريقته في العمل الإسلامي الأعمال الدبلوماسية مثلا، وثالث يجعل طريقته في العمل الإسلامي القيادة
ورابع يجعل أشياء أخرى، طرق أخرى للعمل الإسلامي. هذه كلها ضرورية لازمة للعمل الإسلامي. لو فقدت أي طريقة من هذه الطرق ومن غيرها في العمل الإسلامي لكان هناك نقص كبير. ومن الباطل ومن غير الصحيح أن يقول الشخص الصريح في عمله الإسلامي، أن يقول إن الذي يعمل من طرق ملتوية، إن الذي يعمل من وراء الكواليس في العمل الإسلامي إنما هو جبان، إنما هو منافق. كما أنه من غير الصحيح أيضا أن الذي يعمل وطريقته في العمل الدبلوماسيات أن يستخف بالشخص الذي يعمل وطريقته في العمل الصراحة، ويقول إن هذا أو إن هذه الطريقة طريقة الجهال الذين لا يفهمون الواقع. وليس من الصحيح أن يستخف القادة بالقاعدة، وليس من الصحيح أن يخطئ الذي يعمل عملا إعلاميا يخطئ الذي يعمل من وراء الكواليس. ولولا وجود أناس صريحين في العمل الإسلامي لما تمكن الدبلوماسيون الإسلاميون من أن يؤدوا دورهم بالصورة المطلوبة. ولولا وجود العاملين الإسلاميين ولما تمكن العاملون من وراء الكواليس أن يعملوا عملهم الصحيح. كل واحد من هؤلاء وكل طريقة من هذه الطرق في العمل الإسلامي يكون متمما لسائر الطرق، ويكون في نفس الوقت ممهدا للطرق الأخرى. فكل هذه الطرق صحيحة وكلها ضرورية، وكل هذه المنطلقات صحيحة وكلها ضرورية. الاختلاف في هذين الموردين ليس شيئا قبيحا، إنما هو شيء مطلوب، بل أكثر من ذلك، إنما هو شيء ضروري في العمل الإسلامي والشيعي. وأسوتنا في هذا المجال هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث لم يرضى لأصحابه ولم يرضى لحواريه أن ينطلقوا من منطلق واحد، ولا رضي لهم أن يعملوا بطريقة واحدة. أما أبو ذر فقد اتخذ لنفسه طريق الإعلام الصريح، وتحمل في هذا الطريق ما تحمل من الأذى، حتى قتل في سبيل الله في هذا الطريق. وأما سلمان فقد أدى دوره في الطريقة الدبلوماسية، فقبل أن يكون وليا من ولاة ذلك الرجل وليا على المدائن. وعمار ابن ياسر اتخذ طريقا آخرا، ولا شك أن هذه الطرق التي اتخذها أصحاب أمير المؤمنين كانت بتوجيهات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء كانوا من حواريه. عمار بن ياسر اتخذ طريقا آخر، بقي عند أمير المؤمنين ليسد ويصد الصدمات والسهام المتوجهة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فتحمل في هذا الطريق ما تحمل أيضا ليكون الإمام عليه الصلاة والسلام وأبناؤه في سلامة من هذه السهام ومن هذه الصدمات. فأبو ذر الغفاري لم يسد مسد سلمان، والمقداد لم يتمكن من أن يقوم مقام عمار، ومالك الأشتر لم يؤدي دور محمد بن أبي بكر مثلا، كل واحد منهم أدى دورا خاصا، ولم ينهاهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بل ربما المستفاد من مجموع التاريخ أن أمير المؤمنين هو الذي أمرهم بذلك، هو الذي وجههم إلى هذه الطرق. والعجيب والعظيم في هذا المجال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي مهد للاختلاف في هذه الطرق، هو الذي مهد لأصحاب أمير المؤمنين أن يسلكوا طرقا مختلفة. ولذلك يقول في حق أبي ذر: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. لماذا قال هذه الكلمة في أبي ذر؟ لأن أبا ذر سلك طريقة الإعلام والصراحة، طريقة خدمة المذهب بلسانه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل ذلك بأعوام كثيرة زكى أبا ذر في نطقه في كلامه، وقال بالنسبة إلى سلمان شيئا آخرا، قال: سلمان مثله كمثل لقمان الحكيم. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأن هذه الكلمة تمهد الطريق لسلمان ليعمل عملا دبلوماسيا يحتاج إلى تعقل، يحتاج إلى حكمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤيد سلمان في هذا البعد، لأنه يعلم صلى الله عليه وآله أن سلمان يسلك هذا الطريق. وقال في حق عمار: ما يخدم طريقته في خدمة الإسلام وفي خدمة المذهب، قال: تقتله الفئة الباغية. وذلك لأن عمار كان بحاجة إلى تأييد نبوي في كونه بجانب أمير المؤمنين إلى آخر لحظة من حياته، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدر هذا التأييد من قبل سنوات عديدة. فهذا الطريق وهذا الاختلاف هو الذي أيده رسول الله قبل أمير المؤمنين، بل مهد له أيضا. وقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الاختلاف مذكور في القرآن الكريم ومنصوص عليه، يقول الله سبحانه وتعالى الآية التي توجنا بها حديثنا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين. رغم أهمية الجهاد والنضال في ذلك الزمان، مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يرضى للمسلمين قاطبة بأن يذهبوا إلى الجهاد، وإنما أمرهم وأمر جماعة منهم أن يبقوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلموا المفاهيم الإسلامية وليؤدوها إلى المجاهدين، إلى الخارجين للنضال. إذن فالاختلاف في هذين الموردين أمر ضروري، والذي يؤلم النفس ويقرح القلب هو أن الكثير من هذه الاختلافات في هذين الموردين تنجر إلى النزاعات وإلى الصراعات كثيرا ما، إلى الصراعات مدى الحياة، وذلك لأن هؤلاء الذين يتنازعون لأجل الاختلافات الضرورية، لأنهم لا يفهمون أو ربما بعضهم يتجاهلون أهمية هذه الاختلافات، ولأن كل واحد منهم يتصور أن منطلقه هو المنطلق الصحيح فقط لا غير، وأن طريقته في العمل الإسلامي والشيعي هي الطريقة الصحيحة السليمة، والطرق الأخرى هي طرق سقيمة. ولكنهم غفلوا عن أن هذا الاختلاف كان في المعصومين أنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في زمن واحد وفي مكان واحد وفي أجواء واحدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش وأمير المؤمنين، ولكن طريقة عملهما كانت مختلفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل في حياته إلا على أكثر التقادير 6 من المشركين فقط، 6 من المشركين، ولكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان سيف الله المسلول. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نسف كثيرا من المشركين، قلع جذورهم بسيفه البتار، قتل كثيرا منهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام وعلى آلهما الصلاة والسلام كانا معصومين، لا يخطئان طرفة عين، لا يفكران في الخطأ. فلماذا هذا التفاوت وهذا الاختلاف في طريقة كل واحد منهم؟ لأن كل إنسان يختلف عن شخص آخر في دوره الإسلامي وفي دوره الشيعي، فيلزم على الإنسان أن يلتفت إلى الدور الذي يتمكن من تأديته بشكل أفضل، فيدخل في هذا المجال وينطلق من هذا المنطلق ويمشي في هذه الطريقة. هذان موردان من موارد الاختلاف في العمل الإسلامي، وقلنا أن الاختلاف فيهما شيء محبب بل ضروري. المورد الثالث، الاختلاف في الأمور الاستراتيجية، وهذا لا شك شيء قبيح بل من أقبح ما يكون. ولذلك نرى أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كبيرهم وصغيرهم، كبيرهم وصغيرهم، عبدهم وسيدهم، وقفوا وقفة واحدة. لماذا؟ لأن استراتيجية الإسلام في ذلك الوقت وهي حياة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كانت في خطر. كلهم وقفوا صفا واحدا، كلهم انطلقوا من منطلق واحد، كلهم طريقة عملهم كانت واحدة، لأن الاستراتيجية كانت في خطر. وثم بعد استشهاد سيد الشهداء وبعد انتهاء أقدس ثورة شهدها التاريخ، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيضا اتخذوا طريقة واحدة في خدمة الإسلام. لماذا؟ لأن استراتيجية الإسلام في ذلك الوقت كانت في حفظ تلك الثورة المقدسة، ولذلك كلهم اتخذوا طريقة الإعلام وفضح الظالمين وإبقاء هذه الثورة مدوية على مدى التاريخ، بدءا من سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام، وهكذا السيدة الطاهرة الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها، وهكذا فاطمة بنت الحسين، وهكذا سكينة بنت الحسين عليهم الصلاة والسلام، كلهم اتخذوا طريقة الإعلام، منطلق الإعلام لفضح الظالمين ولإبقاء هذه الثورة حية على مدى التاريخ. إذن فالاختلاف في الأمور الاستراتيجية هذا من أقبح ما يمكن أن يكون، ولكن الاختلاف على الصعيدين الآخرين في الموردين الآخرين إنما هو شيء ضروري. وربما القول بقبح الاختلاف مطلقا إن كان ناشئا عن تفكر فإنما هو ناشئ عن روحية عدم تقبل الآخرين، روحية عدم تقبل أفكارهم، عدم تقبل توجهاتهم. ولكن من الضروري العمل على توحيد الصف في الأمور الاستراتيجية، وعلى العمل في اتجاهات مختلفة في الموردين الآخرين، في المنطلق وفي مورد طريقة العمل الإسلامي والشيعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل راية إسلام أهل البيت خافقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسد ثغرات هذا العمل الإسلامي والشيعي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.